بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال مجاهد: المن صمغة والسلوى الطير. وهذا الأثر وصله الفريابي. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين ابن حماد، فضل بن عمرو بن حماد، وهو ثقة حافظ. وهناك أبو نعيم أنزل من هذا وهو صاحب الحلية اسمه أحمد بن عبد الله، أنزل من هذا طبقة ورتبة، فهذا ثقة بل أرفع من ثقة. وذاك أخذ عليه بعض ما ذكره في الحلية. قال: حدثنا سفيان وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة حافظ، كان شديد التحري في نقل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال أهل العلم بالحديث: إذا اختلف سفيان الثوري وشعبة في حديث فالقول قول من؟ قول سفيان، مع أن شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال: عن عبد الملك، والحديث قد روي أيضا من طريق سفيان بن عيينة عن عبد الملك سيأتي. قال: عن عبد الملك وهو عبد الملك بن عمير اللخمي الكوفي، قالوا في ترجمته: ثقة فقيه تغير في آخره وربما دلس، تغير حفظه في آخر عمره وربما دلس. عن عمرو بن حريث وهو القرشي المخزومي، صحابي صغير. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، أحد المبشرين بالجنة، العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي روى الحديث الذي فيه أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، هو راوي هذا الحديث. فلما ذكر التسعة قالوا له: ومن العاشر؟ قال: العاشر أبو الأعور. فمن هو أبو الأعور عندك؟ نعم سعيد بن زيد، هو نفسه كنيته أبو الأعور. قال: العاشر أبو الأعور، فهو مبشر بالجنة رضي الله عنه، وليست له أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان مستجاب الدعوة، كان مستجاب الدعوة. وقد جاء في الصحيحين له قصة أنه دعا على امرأة. من هي المرأة التي دعا عليها؟ لا، ما هي أروى بنت قيس، هي أروى بنت أويس، بنت أويس، نعم، حديثها في الصحيح. دعت أنه أخذ عليها أرضا، فجاءت تشتكي إلى من تشتكي؟ إلى مروان، نعم، إلى مروان بن الحكم. فلما جاء قال: إن هذه تشتكي أنك أخذت من أرضها. فقال: أنا آخذ من أرضها بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فقال: لا أسألك بعدها بينة. ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قالوا: فذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها سقطت في بئر فماتت وكانت قبرها. قال سعيد بن زيد رضي الله عنه: وهكذا استجابوا الدعوة، وهكذا دعوة المظلوم، لأنها ظلمته، فدعوة المظلوم مستجابة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. والحديث متفق عليه. وجاء الحديث في صحيح مسلم فيما أذكر عن صحابي آخر، فانظروا عمن في صحيح مسلم، أظنه جاء عن صحابي آخر في مسلم، لكن هذا متفق عليه. وهذا الحديث قد جاء في رواية سفيان بن عيينة غير سفيان الثوري بلفظ الكمأة من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، وهذا هو الشاهد، لأن الخطابي يقول لا وجه لذكر هذا الحديث تحت الآية، لا وجه له، والصحيح أن له وجه لهذه الرواية الكمأة من المن الذي أنزل على بني إسرائيل. والله عز وجل أكرم بني إسرائيل بأمور كثيرة وبنعم جزيلة، لكنهم ما شكروا هذه النعم، أكرمهم بأن أنزل عليهم المن، والمن كما قال مجاهد صمغة، وجاء عن ابن عن قتادة أنه كان يسقط عليهم كالثلج ويكون على الأشجار فيأكلونه، وهو أشد بياضا من اللبن، وقال بعضهم وهو أحلى من العسل، وقال بعضهم هو يشبه الترنجبيل. المهم أنه ينزل سائل من السماء، لم يبحثوا عنه ولم يجدوا ولم يجتهدوا ولم يبذلوا مالا، إنما هكذا يأتون وإذا به على الأشجار، سائل على الأشجار يأخذونه ويأكلونه من ألذ الأطعمة وأحلى المشروبات الذي هو المن. وأما السلوى فهو طائر، قالوا هو طائر يشبه السماني، أي أن الله عز وجل أكرمهم بهاتين الكرامتين، بهذا الطعام وبهذا الشراب، من غير كد منهم ولا تعب ولا بذل، إكرام من الله جل وعلا، لكنهم ما شكروا هذه النعمة، ولهذا قال الله وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الخطابي رحمه الله يقول ليس للباب للحديث علاقة بالآية، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن، أي أنها تشبه المن، فكما أن المن ينزل من السماء بدون تعب، فكذلك الكمأة تنبت في الأرض بدون زراعة من نفسها، فيأتي الناس يأخذونها ويستفيدون منها ولا يحتاجون إلى تعب وزراعة وسقي وإلى آخره. ورد هذا الحافظ بقوله ما دام أنه قد ثبت أنها من المن الذي أنزل على بني إسرائيل فنؤمن أنها تعتبر من ذلك المن الذي من الله به على بني إسرائيل. والكمأة هي عبارة عن نبت، الكمأة هي عبارة عن نبت ينبت في الأرض كما ربما يعلم بعضكم، وتكون لها بذور أو جذور كالبطاطس، وتظهر لها بعض الفروع، وهذه الكمأة تؤخذ، ثم في الحديث وماؤها شفاء للعين. قد مر بنا في الطب النبوي أن ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله شفاء للعين أي أنها تضاف إلى غيرها، قد ذكر هذا الحافظ رحمه الله تعالى في قول وماؤها شفاء للعين أنها توضع مع غيرها ولا تستخدم مباشرة، إما أن تضاف إلى شيء من مما يجعل في العين من الكحل ونحوه، وإما أن تخلط بشيء من الماء فتخفف به، فإنها إن وضعت في العين مباشرة أحرقت العين، وربما تضرر الإنسان أكثر مما يستفيد. وقد كان بعض إخواننا أصابه شيء في عينيه في دماج، فذهب يبحث عن الكمأة ووجد الكمأة في أعالي دماج، وجدها في مكان ثم أتى بها، وكان يقطع يجعل كالبطاطا ويجعلها على عينه ويربط على رأسه، فيخرج منها شيء من الرطوبة إلى عينه بدون تخفيف، فتورمت عيناه وزادت الطين بلة، بدلا من أن يستفيد تضرر. فإذا ماؤها شفاء للعين، لكنه كما قال أهل العلم يخلط بغيره ويخفف، فلا تستعمل مباشرة، لا تستعمل مباشرة. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك ويشير إلى الآية الكمأة من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، فذكر البخاري هذا الحديث تحت هذه الآية من سورة البقرة، وأن هذا مما يمن الله جل وعلا به على العباد ويكرمهم به من النعم التي يتناولونها ويحصلون عليها بكل سهولة. طبعا هذه الكمأة في بعض البلدان غير اليمن يزرعونها ثم يخرجون جذورها ثم يأخذونها ويطبخونها ويأكلونها، هكذا يا حاتم عندكم في الجزائر كيف يصنعون بها؟ تؤكل وأيضا تباع في الأسواق وما تباع؟ نعم نعم، يعني ثمنها غالي وتباع في الأسواق. أنا قرأت عنها قديما أنها في بعض البلدان تباع وتطبخ، ما هو فقط تستخدم للعين، عندنا ما هي قليلة جدا، وحتى الذين يستخدمونها للعين ربما لا ينتبهون لها. فهذه من العلاجات النبوية، هذا من العلاج النبوي النافع بإذن الله عز وجل إذا استعمل على الطريقة الصحيحة. ما يأتي واحد يأخذ المن هكذا ويضغط عليها ويصب في عينه فإذا ذهب بصره قال الله المستعان، الحديث ضعيف، لا ليس هكذا. نعم أنواع بعضها فيها سم، يعني تقصد على العين ولا الأكل؟ نعم يعني يقول هي أنواع كثيرة وبعضها ربما فيها شيء من السم. المهم هذا الحديث علاقته بهذه الآية، هذا الذي أراده البخاري في هذا الموضع. وربما الأدوية التي تصنع لعلاج العيون ربما يأخذون في بعضها أجزاء من هذه المادة ومن هذا النبت، ربما يأخذون منها والله أعلم.